بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظلم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله سوف يكون هناك صلاة استسقاء، بالتالي فلا يكون هناك درس إن شاء الله. الأمر الثاني، ويذكر بعضنا بعضا، لأن بعض الإخوة لم يحضروا، فإذا كان في نهاية الدرس ذكرونا لنذكر الإخوة. السؤال الثاني أو الأمر الثاني، ذكرنا نحن في بالأمس كلام المؤلف أنه يقول إذا صار ظل في خروج وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. السؤال، ما دليل بعد فيء الزوال؟ أنا قلت هذا واجب عليكم، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ هذا ما في شيء، هذا نفس الموضوع. أنت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، نحن نقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. هذا بداية السؤال. اقرأ زين. إن أهم شيء عندي من أمركم الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إيش بعده؟ نظر. إذا كان الفيء ذراعا، ها؟ ثم صلوا. طيب، إذا أن يكون ظل أحدكم مثله، نحن نقول بعد فيء. إيش الدليل هذا؟ أنت بارك الله فيك، هذا الدليل، هذه رواية البخاري لم يروها مسلم. يقول حديث أبي ذر أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال فأراد أن يؤذن قال أبرد أبرد. يقول أبو ذر حتى ساوى الظل التلوم، ثم قال إن شدة الحر. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى ساوى الظل التلوم، ثم أمره فأذن ثم أقام الصلاة، دليل على أن ما بعد مساواة الظل التلول أمر زائد، ولأجله صلى عليه الصلاة. دل ذلك على أن مساواة الظل التل لا بد أن يكون زائدا على فيء الزوال. وقول عمر رضي الله عنه إن أهم شيء عندي من أمركم الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سوى أحفظ، ومن ضيع فهو لما سوى أضيع. ثم صلوا الظهر إذا صار ظل الفيء ذراعا، هذا اللي احنا نسميه بداية الصلاة. هذا الفيء اللي هو الذراع غير محسوب إذا ساوى الظل، وإلا لأدى أن يصلي، وإلا لصلى الظهر إيش؟ خارج الوقت. وما ذكره بعض العلماء من شراح الحديث أن حتى ساوى الظل التلول أنه دليل على أنه جمع جمعا صوريا. نقول من قال لكم نفس الجمع؟ الرسول ما جمع هذا الحديث، الرسول صلى، الله صلى وسلم على رسول الله، الرسول صلى الظهر. وما ذكر بعض الفقهاء أيضا أن هذا الحديث دليل على عدم الموالاة، بدليل أن الرسول صلىها في أول العصر ولم يصلي العصر بعدها، فدل على عدم وجوب الموالاة بينهما. نقول أن الراجع أن الرسول صلىها في وقت الظهر، ودليله حتى ساوى الظل التلول. الشيخ عبد القادر أجاب بس أنه عكس، حتى ساوى كل الظل، ولكنك أجبت في هذا الحديث، جزاك الله خيرا. نقرأ يا أخوان غدا إن شاء الله، لأن يكون هناك درس فيكون هناك صلاة استسقاء، لكنني أحب أن نهتم بحضور الصلاة، وأن نخرج كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يخرج، كما قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا منكسرا متخشعا مترسلا، فإذا خرجنا بهذه الروح بهذه النفسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: إن ربكم وعدكم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللعظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمين ويمين الثقول وفي العرض مختار من غير فصل بينهما، ويستمر الى مصير البيت مثلين بعد بيت الزواج، اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
يقول المؤلف: ويليه، يعني ويلي وقت الظهر مباشرة وقت العصر، فليس ثمة بينهما فاصل في قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. فقوله ما لم يحضر العصر دليل على أنه ليس بينهما شيء فاصل، خلافا لما يقوله بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة. وعلى هذا فليس بين الظهر وبين العصر شيء، ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فليس بينهما فاصل، بخلاف الفجر فإن الفاصل الاختيار بينهما واضح، فقال: وقرآن الفجر، فوصل ما قبلها وأما بعدها. يقول المؤلف: المختار. إذن وقت العصر له وقت مختار ووقت ضرورة، فذكر المؤلف وقت المختار وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وإذا صار ظل كل شيء مثليه انتهى وقت إيش؟ وقت صلاة العصر المختار. وأبو حنيفة يرى أن بداية وقت صلاة العصر هو ماذا؟ هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني بانتهاء وقت الاختيار عند الحنابلة يبدأ وقت العصر عند الحنفية. واستدل الحنابلة على هذا بحديث جبريل الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين. وهذا الحديث كما قلنا صححه ابن العربي وأبو عمر بن عبد البر وابن دقيق العيد، والأقرب الله أعلم أن في سند عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة، يروي عن حكيم بن حكيم النافع من جبير المطعم عن ابن عباس. عبد الرحمن بن الحارث رجل ضعيف، ومتابعة عبد الله بن عمر العمري لا يفرح بها، إذ أنه هو يحتاج إلى متابع أحسن منه. فعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن وقت صلاة العصر ينتهي الاختياري باصفرار الشمس. بماذا؟ باصفرار الشمس، لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن آخر وقتها، يعني العصر يعني آخر وقت المختار، وإن آخر وقتها حين تصفار الشمس. وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، وقول ورواية عند الإمام أحمد. اقرأ.
غروبها أي إلى غروب الشمس فالصلاة فيه أداء لكن يأتم بالتأخير إليه لغير عذر.
يقول المؤلف والوقت ووقت الضرورة يعني والوقت الثاني وقت الضرورة ويبدأ من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وما دليل هذا؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا يدل على أن إدراكه للعصر إدراك لوقته، وإلا لما صار فرق بين الغروب وبين غيره، صح؟ وهذا هو الأقرب. فقول النبي من أدرك ركعة من العصر بعد قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أن وقتا أن على أن قبل الغروب وقت للعصر، وإلا لما كان في قولي أدرك العصر فائدة، لأنه بعد الغروب مثل ما قبله، وهذا مخالف للحديث. والمؤلف يقول إن صلاة المرء في هذا الوقت أداء وليس قضاء، وهذا هو الراجح، ولكن مع أنه أداء لكنه يأثم. ودليل الإثم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وقد ذكرها أنس حينما رأى أصحابه أخروا صلاة العصر، قال: أصليتم العصر؟ قالوا: إنما انصرفنا الآن من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. ثم قال هذا الحديث، فدل على أن صلاة المنافق الذي يؤخرها قبل غروب بقليل، وهذا دليل على الإثم، ودليل على أنه من وقته فقد أدرك العصر كما في حديث أبي هريرة. وأما قول يأثم بالتأخير لغير عذر، لأن وقت الضرورة إنما يفعله الإنسان للعذر، مثل أن يكون قد استيقظ، ومثل أن يكون المرأة الحائض تتطهر بعدما طهرت، ومثل أن يكون الإنسان احتلم في النهار وأراد أن يغتسل، كل ذلك دليل على أن تأخيره بعد انصراف الشمس جائز إذا كان العذر. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية. والعوالي عن المدينة أربعة أميال. فيقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم ننحر جزورا ثم نقسمه عشر قسم ثم نطبخ لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وهذا يفترق ما بين وقت العشاء الشتاء وقت الصيف، فلو كان وقت الشتاء فلا يستطيع أن يدرك هذا في الغالب، لكن وقت الصيف يدركونها لا محالة.
قال: ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى، ويليه وقت المغرب وهو وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حق رحله.
يقول المؤلف يسن تعجيلها، يعني الأفضل أن يعجل المسلم صلاة العصر فيصليها في أول الوقت، لما مر معنا في حديث رافع بن خديج ولحديث أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. ولما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وقد قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. يقول وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الوسطى. نعم، أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما أخر الصلاة صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حشى الله قبورهم وأجواسهم نارا. في رواية ابن مسعود عند مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر